لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنهم طلبوا من معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يصلي بهم، فقال: لا أدع الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لأصلي بكم، فإن شئتم انتظرتموني حتى أصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم آتي فأصلي لكم. فوافقوا على ذلك، فكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي لقومه. طبعا صلاته ستقع نافلة لأنه صلى الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يأخذه منكم، بمعنى لا صلاة في اليوم مرتين، يعني الفريضة لا تقع مرتين، هي تقع أول مرة. تمام؟ فإذا أنت صليت الفريضة فقد وقعت، قبلت منك وأجزأتك الصلاة، فإذا أردت أن تصلي مرة أخرى تقع نافلة لا تقع فريضة، لأن الفريضة تقبل مرة واحدة. فكان معاذ يصلي لهم نافلة وهم يصلون الفريضة لأنهم منتظرين حتى يصلي، يعني يصلون خلفه، حتى جاء يوم فيبدو أن معاذا رضي الله عنه يعني كان إيمانه عالي، فافتتح بالبقرة، جاء يصلي لهم فافتتح بالبقرة. فكان بعض الناس من الشباب أول ما رآه افتتح بالبقرة فصلى، نوى قطع الصلاة خلفه وصلى لنفسه وانصرف. فقيل لمعاذ بعدما قضى صلاته: إن فلانا صلى وانصرف. فقال معاذ: إنه لمنافق. فبلغ ذلك الفتى وقول معاذ فيه، بلغه قول معاذ فيه، فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير طول النهار بيشتغل على البعير وتعبان، يعني صلاة العشاء دي آخر الصلوات. فقال معاذ: كذا وكذا فيا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وقال: أقلت فيه كذا وكذا؟ قال: رسول الله، إنه يعني صلى لنفسه وانصرف. فقال عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ هل لا صليت بالشمس وضحاها أو بالليل إذا يغشى؟ ورد في بعض طرق الحديث أن هذا الفتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سيعلم معاذ إذا التقى الجمعان أأنا منافق أم لا. فلما التقى الجمعان قتل هذا الفتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما ظنك؟ قتل الفتى، يعني هل هو منافق أم لا؟ وقد ورد في بعض طرق الحديث أن هذا الفتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. الدندنة الصوت غير المفهوم، فلان بدندن عمال إيه يدندن مع نفسه كده، أنت لا تفهم ماذا يقول. يريد أن يقول له: إني أرى معاذا يطيل في دعائه وأراك تطيل في دعائك، ولا أفهم شيئا لا مما يقوله معاذ ولا مما تقوله أنت. أدي معنى لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال عليه الصلاة والسلام: حولها أدندن أنا ومعاذ. يعني الكلام الكثير أو اللي أنت تسمعه ده وما أنتش فاهم حاجة منه، هذا مختصره أنت قلته، مختصره. أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ففي هذا الحديث كان معاذ رضي الله عنه يصلي نافلة وهم يصلون الفريضة خلفه، والعكس يجوز أن تصلي نافلة خلف مفترض، يعني رجل يصلي الفريضة يجوز أن تصلي خلفه نافلة. وفي هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت يا أبا ذر إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: وماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم انصرف لشأنك، فإن رجعت بعدما يعني يقضي حاجته وجدتهم يصلونها فصل معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي. صل معهم في بعض سبحة أي نافلة ولا تقل إني صليت فلا أصلي. يبقى ده هذا دليل من صلى النافلة خلف المفترض، وحديث جابر دليل لمن صلى الإيه؟ صلى الفريضة خلف النافلة. طبعا ستجد في بعض كتب الفقه أن هذا لا يجوز، بعض العلماء يفتون أنه لا يجوز هذا لاختلاف نية الإمام والمأموم، لكن في هذا الحديث وفي ذاك الحديث رد على من يقول بغير ذلك، والله أعلم.
في بعض المدارس يوم مثلا بعد المغرب قاعدين ضيوف، يعني
بعد المغرب؟
بعد صلاة المغرب كنا قاعدين ضيوف يعني عند حد، قلنا احنا نصلي في المسجد صلاة العشاء، قال لا نصلي هنا يا جماعة زيها زي المسجد. احنا فيهم يعني الناس تحسنهم بالتزمين.
طبعا يعني ليست جماعتهم كجماعة المسجد أبدا، يعني بل الذي يجب عليهم أن يفضوا هذا المجلس فينزلوا لصلاة الجماعة وبعد كده يجلسوا كما يشاءون. لكن يعني حضرت مع شيخنا الألباني رحمة الله عليه أكثر من مجلس بعد العشاء، فكان يصلي العشاء في المجلس، وسمعته سألته عن هذا فذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله كان يفعل هذا أحيانا في مجالس العلم، كانوا يصلون أو يجمعون في مكانه. لكن الحقيقة الأولى أن يصلي مع جماعة المسجد ثم يجلس ما شاء، يعني كأنه ترخص الشيخ رحمة الله عليه في هذا. يعني
الشيخ 27
درجة. نعم طبعا الحديث من صلى في جماعة، لكن الجماعة أول ما يعني تنطبق على جماعة المسجد، مع أن الحديث عام يعني من صلى في أي جماعة، لكن لا سواء. يعني حديث مسعود في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. وفي ضمن الكلام: وإنكم لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ده كلام ابن مسعود. فالمقصود بالجماعة أول ما يعني تنصرف إلى جماعة المسجد، ثم هذا ينطبق على أي جماعة أخرى، لا سيما من تعذر عليه أن يصلي في المسجد لأي سبب كان فصلى جماعة، فهذا ينطبق عليه. الله أعلم. الحديث هذا الحديث يعني تكلم فيه بعض العلماء، قال إني لا أفعل أنا وهذه، كأنه يعني استنكر أن يفشي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مما يكون بينه وبين امرأته. ولكن أعتقد يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم كمشرع يقول هذا لحتى يعلم الناس يعني، لكن هو من جهة الصنعة الحديثية أظن تكلم، أرجو ألا أكون واهما، في إسناد هذا الحديث راوي اسمه عمر بن حمزة. عمر بن حمزة هذا كان سيء الحفظ يعني، وتفرد بهذا الحديث ولم يتابعه أحد، أظن يعني الشيخ الألباني تكلم في هذا الحديث لأجل عمر بن حمزة فيما أذكر، أرجو ألا أكون واهما يعني. نعم.
لم يستوفي صفة إلا صفة الغضب.
معلش ارفع صوتك.
لم يستوفي صفة إلا صفة الغضب. هل نقول كذلك في صفة الرحمة أن الله سبحانه وتعالى نزل رحمة واحدة و99 في الآخرة؟
أنا سبق أن نبهت على هذا، قلت هذا، وقلت إن الله عز وجل لم يستوفي صفة، لم يستوفي غضبه على الناس في الدنيا. هذا مع قطع النظر عن صفة الغضب نفسها، إنها كاملة كبقية صفاته تبارك وتعالى، وصفة الرحمة كاملة من جهة أنها صفة، لكن أتكلم عن الدنيا. لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب، وهذا واضح من قوله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهذا كان قصدي، ليس الصفة في ذاتها، أما لأن صفات الله تبارك وتعالى كلها حسنى وكلها كاملة، لكن أثر الصفة على الناس هذا ما كنت أقصد به وأتكلم. نعم. من صلى بعد العشاء 4 ركعات هذا يعني ثبت موقوفا، هذا ثبت موقوفا أظن على عائشة رضي الله عنها وعن بعض الصحابة. حققت أسانيد هذا الحديث، أسانيده قوية. نعم. وأعتقد وهذا طبعا له حكم المرفوع، حكم المرفوع لا يكون كالمرفوع من جهة الشكل، شكل الرواية، لأنه يعني من أدرى الصحابي أن هذا يعدل كقدرهن من ليلة القدر؟ لم يكن هذا دأب الصحابة أن يتكلموا فيما يتعلق بالغيبيات إلا بتنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون شكل الكلام موقوف، يعني بمعنى أن الصحابي يقول هذا الكلام من عند نفسه، ولكن في الواقع لا يمكن أن يقوله إلا إذا كان تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسألة الثواب ده لا يستطيع الصحابة أن يقدره تقديرا خاصا يعني. أين آخر ركعة؟
آخر 2 ركعة،
آخر ركعتين.
ولي حد يصلى معايا في الركعة الثالثة؟
تجهر يعني أم لا؟
تجهر أم لا؟
اختلف العلماء في من أدرك آخر صلاة الإمام، وأما عشان يكمل، هل هي أول صلاته أم آخر صلاته؟ الذي عليه الجماهير أنها آخر صلاته، تمام؟ وذهب بعض العلماء من الحنفية وغيرهم أنها أول صلاته، واحتجوا بحديث ابن عيينة، حديث أبي هريرة الذي رواه ابن عيينة: وإذا فات وما فاتكم فاقضوا، هي الرواية المشهورة، فأتموا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية لابن عيينة: وما فاتكم فاقضوا. قال طالما اقضوا يبقى ما أدركه يعتبر أول صلاته. ولكن أصحاب الزهري رووا الحديث أغلبهم: وما فاتكم فأتموا. وذكر العلماء أن ابن عيينة رواها بالمعنى، لما قال فاقضوا رواها بالمعنى، وليس معنى فقده أن ما أدركه يعني يكون أول صلاته، لأن الله تبارك وتعالى في القرآن يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. قضيت أي تمت، فما فاتكم فقده هو نفس معنى وما فاتكم فأتموا، تمام؟ وإن كان ابن عيينة كان مشهورا بأنه يروي الحديث بالمعنى، ابن عيينة بالذات يعني كان مشهورا أنه يروي الحديث بالمعنى، فما أدركه فهو آخر صلاته. طبعا أنا أفهم من سؤالك هل يرفع صوته بالقراءة أم لا، على أساس أنه الركعتين الأخيرتين لا يرفع لا يقرأ المرء فيهما يعني عادة شيئا، وإن كان في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة، يعني أنت إذا أردت أن تقرأ في الثالثة والرابعة فلا جناح عليك أن تقرأ لحديث أبي قتادة هذا، بالك؟ فما يعني أدركه فهو آخر صلاته، إن شاء رفع، يعني إن شاء هل يجوز له أن يقرأ في الثالثة والرابعة؟ نعم، لحديث أبي قتادة الذي ذكرته أنا. نعم، والله أعلم.
بالنسبة لقراءة المتون يعني مثلا
قراءة إيه؟
المتون. يعني مثلا قراءة صحيح البخاري، هل الأفضل نقرأ الصحيح بالأسانيد بتاعته ولا مثلا نقرأ مختصر ليه زي الزبيدي ولا نجرده من الأسانيد
ونقرأ إيه؟ نعم. لا. طبعا إذا أردت أن تقرأ الكتب المسانيد اقرأها بالأسانيد، اقرأها كما هي، لأن الإسناد بركة، الإسناد بركة، مش يعني يقول لك إيه ما تعنعنش، أنا سمعت واحد يقول لك ما تعنعنش ما تعنعنش، ما تقولش فلان عن فلان عن فلان عن فلان. طبعا بركة الكتاب أن يقرأ كما صنفه صاحبه، واخد بالك؟ وإذا قرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون إسناد لا بأس بذلك، لا سيما في الصحيحين، لأن في الصحيحين يعني الناس لا تحتاج إلى الأسانيد، على أساس أن البخاري هو أصح كتاب مع كتاب الإمام مسلم، الصحيحان أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول في الجملة، وأرجو أن كلمة في الجملة أن تكون مفهومة، لأن البخاري ككتاب بشري هو أصح كتاب بلا شك، الذين تكلموا في البخاري استعظموا كلمة أصح كتاب بعد كتاب الله فقرنوه بكتاب الله، هذه المشكلة اللي هي عندي في أذهان هؤلاء، يتصورون أن البخاري صار ككتاب الله، ولم يقل هذا أحد من الإنس ولا أظنه قاله أحد من الجن، أخذ بالك؟ لأنه يعني كتاب الله تبارك وتعالى ما لا يضاهيه كتاب، صح؟ كتاب الله حق كله، أما كتاب البخاري ففيه ما ينتقد، بس اللي بينتقد العلماء، ما بينتقدش كسير وعوير وثالث ما فيه خير، أي واحد من الثلاثة دول اللي هو احنا يعني بنقولها في اللغة الدارجة بتاعتنا زعيط ومعيط ونطاط الحيط، لا، مش دول اللي بيتكلموا في البخاري، ولا يجوز لهم أن يتكلموا في البخاري، ولا يرقى علمهم أن يصل إلى أن يتكلموا في البخاري، لكن ما وقع في كتاب البخاري رحمة الله عليه من النقد فإنما يعرف قدره أهل العلم دون غيرهم، لأن البخاري تكلم العلماء في أسانيد، بعض أسانيد البخاري مش متون البخاري، هناك فرق، اللي بيتكلموا في البخاري من العوام اللي هو كسير وعوير وثالث ما فيه خير يتكلمون في المتون، إنما أهل العلم يتكلمون في الأسانيد، إنما المتون جمهور متون الصحيحين لا شيء فيها إلا ما نص العلماء على أنه غلط من الراوي، كمثلا حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وهو حرام وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم، وعندنا حديث عثمان بن عفان لا ينكح المحرم ولا ينكح، المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا أن يشهد عقدا لواحد يريد أن يتزوج، لا ينكح ولا ينكح، فهذا عده العلماء من الغلط الذي وقع فيه ابن عباس، نسي وإلا فثبت عن ميمونة رضي الله عنها أنها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حلالان، فده غلط وقع من ابن عباس في صحيح مسلم، فيعرفه العلماء وينبهون عليه. وكذلك مما وقع في مسلم في حديث سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. فهذا من الغلط وانقلب على الراوي، وصواب الحديث كما في البخاري وغيره وحتى كما في مسلم: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذا من الغلط الذي عرفناه ونص العلماء على أنه خطأ. وهكذا، فالذي ينتقده العلماء على الصحيحين ولا سيما البخاري هو نقد إسنادي وليس متنيا، ما لا يتعلق بالمتن، كالجهلة الذين يقولون إن البخاري مليان بالإسرائيليات، وعندنا رجل جاهل جهول مجهال، كل صفات الجهل ومشتقاته في هذا المخلوق. وقد رددنا عليه قديما، وإنه رفع قضية على شيخ الأزهر يطالبه بتنقية البخاري مما علق به من الأكاذيب، وبعدين كذب مرة أخرى وقال إن المحكمة قبلت الدعوة، وهذا كاذب، لأن المحكمة قبلت الدعوة من جهة الشكل. ما هو أي بني آدم يرفع دعوة على المحكمة؟ المحكمة لازم تقبلها، وبعدين المحكمة تحقق في الدعوة، أهي حق أم باطل؟ يعني لو أن رجلا ذهب فطعن على كتاب الله ممكن القاضي يقبله من جهة الشكل، إنه قدم دعوة بس، يقول أنا قبلت دعواك وبعدين نحقق فيها هل هي حق أم باطل. فده اسمه قبول الدعوة من جهة الشكل، تمام. فهو لما المحكمة قدم ورق المحكمة قال أنا أريد أن أنقل البخاري من الأحاديث المكتوبة، قال له هات ورقك، تمام. أول من قبل الورق أم طلع على الصحف وقال الدعوة قبلت، تمام. فكذب مرتين، مرة من جهة إن هو تقول على المحكمة أنها قبلت الدعوة، والمرة الأخرى من جهة إنه كاذب وهو جاهل مش عارف يقرأ البخاري، القراءة ذاتها لا يستطيع أن يقرأها. يعني هو لما جاء على حديث في البخاري فقال قرأه هكذا: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، تمام. هو قرأها يطوقونه، قرأ الحديث القراءة الشاذة اللي البخاري أوردها تفسيرا، وعلى الذين يطوقونه، هي وعلى الذين يطوقونه مش يطوقونه، حتى القراءة مش عارف يقرأها. ويأتي يقول ابن مسعود إزاي البخاري يروى حديث ابن مسعود إن المعوذتين ليست من القرآن؟ طب البخاري قال كده؟ ده البخاري أورد فيه حديث زر بن حبيش أنه سأل أبي بن كعب فقال له: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. مرضاش يجيب الرواية بتاعت الحميدي إن أخاك ابن مسعود يحك المعوذتين من المصحف، البخاري مرضاش يجيب الرواية دي، إنما رواية قتيبة بن سعيد اللي فيها إبهام ما فعله ابن مسعود، واخد بالك إزاي؟ ليه؟ لأن البخاري استشنع الرواية مرضاش يرويها، إن أخاك ابن مسعود يحك المعوذتين من المصحف، الرواية دي ما جابهاش البخاري، إنما روى البخاري قال إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، مرضاش يقول قال إيه كمان، واخد بالك إزاي؟ بالإضافة لي إن البخاري قال باب في المعوذتين، يبقى بيحكهم بينكرهم، طب ليه بوب بيهم طالما أنه ينكرهم؟ لكن هذا رجل جاهل، وسمح له لهذا الجاهل أنه يطلع في الفضائيات ويتكلم، ما هي فوضى، صارت فوضى ولا عمر لها. حتى الملحدين نفسهم الذين ينكرون حياة الله تبارك وتعالى يأتي بهؤلاء عشان يتكلموا في الفضائيات، ومسموح لهم أن يتكلم. طب ليه بيجيبه وأنت عالم أنه مبطل؟ هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. المخرج عايز كده، عايز كده حتى يفشل الإلحاد. ما هو قال قائلهم وهو لا يعني يقل جاهل جهلا عن من يتكلم بهؤلاء إن المرتد ما زال مسلما، يقول لك ما خرجش من الإسلام، ارتد بس ما خرجش من الإسلام. إذا كان يقول هذا ما ما ماذا يمكن أن تفعل أنت؟ ارتد ما خرجش من الإسلام إزاي يعني؟ نحن أقوام أوتينا من الضعف والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة، كانوا قديما يتفاضلون بالعلم ونحن الآن نتفاضل بالجهل. فكان يقال قديما فلان أعلم من فلان، أما نحن فنقول فلان أخف جهلا من فلان. وكما قال القائل كانوا قديما يدورون بين سنة وبدعة، ونحن اليوم نطوف بين بدعة وردة. لا سواء بيننا وبين أسلافنا. فعلشان كده هؤلاء يتكلمون في الإمام البخاري على وجه الخصوص، يعني يندر أن تجد رجلا يتكلم في مسلم، يندر. عمرك شفت واحد تكلم في مسلم؟ لا يتكلم في مسلم، إنما يتكلم في البخاري. ليه؟ لأن الإمام البخاري أخذ سمعة بين الناس بخلاف مسلم. عشان كده يقول لك وإحنا غلطنا في البخاري، أحنا كأن البخاري ده مقدس، كأنه كالقرآن لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه. فهم لما حد يعني يتكلم يقول البخاري أصح كتاب يستحضر كلام العوام، وإحنا نتكلمنا في البخاري، فيقرن كتاب البخاري بكتاب الله، تمام؟ ولا سواء طبعا، وما خطر على بال أحد أن يتكلم بهذا يعني. لكن لأن البخاري أحكم كتابه إحكاما لا يعرفه إلا أهله. يعني أنا حتى لو حاولت أشرح لكم كيف صنف البخاري كتابه مش هعرف أوصل الفكرة كاملة، أنت مش هتعرف تستوعبها كما استوعبها أهل العلم، واخد بالك؟ بالذات لو اتكلمنا في شرط البخاري. شرط البخاري ده يعني لا شك أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، لا شك يعني، مع أن شرط مسلم لا يتأخر في القوة، قوي أيضا شرط مسلم، ولكن ليس كشرط البخاري. البخاري شرطه فوق خالص، وأنا شبهته قبل ذلك عشان أقرب الفكرة منكم، أنه جهة حكومية طلبت 100 موظف، فبيتقدم كام في الغالب؟ 10,000، تمام؟ هو عايزة 100 بيتقدم 10,000. يبتدي الشركة تضيق الشرط علشان عايزة 100 بس، تمام؟ تقول احنا مثلا كمهندسين مثلا عايزين 100 مهندس يتقدم 10,000، يقول لك عايزين 100 مهندس من جامعة القاهرة، يبقى طار كام؟ كل اللي تقدمهم كليات الهندسة من عين شمس والمنوفية والإسكندرية والمنصورة، تمام؟ كل دول وقعوا لأن الشرط قال عايز هندسة القاهرة، تمام؟ ف 5,000، هو طير 5 فاضل 5، يقول لك عايزين دفعة 82، فأطار برضو عدد كبير برضو، لكن برضو إيه لسه 1000 ولا حاجة ولا 2000. يقول لك عايزين يكون حاصل على ماجستير، برضو طير له شوية، تمام؟ الماجستير أو يقول دكتوراه عشان يطير العدد يعني. يقول دكتوراه مع مرتبة الشرع، كل شو عمل يضايق أهو، تمام؟ أول ما قال عايزين دخل العدد، عمال يشترط كل شويه، يشترط يضيق في الشرط، يضيق في الشرط، لحد ما حصل مين؟ 100 اللي هو عايزهم. ما قدرش يحصل 100 الا بعد ما قعد يضيق في الشرط، يضيق في الشرط لحد ما حصل 100. البخاري عمل كده، الإمام البخاري عمل كده، فضل يضيق في الشرط بتاعه، يضيق في الشرط بتاعه، يقول لك مش اي راوي اقبل الحديث، ده يشترط في الراوي شروط معينة كذا وكذا وكذا. المهم ضيق البخاري الشرط بتاعه وزود على مسلم ثبوت اللقاء، ثبوت أن يلتقي الراوي من شيخه. ما أنت بتقول عن عندي واسعة قوي لدرجة أنه يجري فيها مثلا سبع. شوف الفهد لما بيجري، شوف يقدرون سرعته بستين كيلو وساعات مئة كيلو كده يعني في الساعة. أنا عايش في العصر اللي أنتوا عايشين فيه، تمام؟ لو أن رجلا قال عن أبي إسحاق تقدر تكذبه؟ لكن لو قال حدثني أبو إسحاق تقدر تكذبه ببساطة. شفته فين؟ سمعته فين؟ طبعا دلوقتي الدنيا وسعت شوية، فممكن يسمع شريط تسجيل، يشوف في اليوتيوب مثلا، يقول لك والله العظيم شفته بعيني وسمعته بودني. ها؟ حدثني دي كانت زمان ما تنفعش إلا وجها لوجه. ها؟ سمع من بقه لودنه، تمام؟ طيب واحد يقول لك طب أنا دلوقتي لو سمعته في اليوتيوب هل يجوز أن أقول سمعته أو رأيته؟ ها؟ أقول يجوز، بس بشرط أن تذكر الوسيلة التي سمعت بها. كان زمان العلماء يعملوا ديت، يقول لك حدثني فلان إجازة. ما أنا ممكن أنا دلوقتي أقول لكم أجزتك أن تروي عني، خلاص؟ طيب أجزتك أن تروي عني، هل يجوز أن تقول حدثني فلان وانت سمعت بالإجازة؟ لا، لابد أن تقول إجازة. فأنت لو سمعت شريط تسجيل، تمام، تقول سمعت فلانا في الشريط، لازم تذكر الوسيلة اللي انت سمعت بيها أو رأيت فلان في اليوتيوب، لأن حدثني فلان لا تتم عند المحدثين إلا وجها لوجه، تمام؟ فأنت إذا أردت قل، لكن كما قلت بالقيد الإيه؟ بالقيد الفلان. البخاري يقول لك عن وسعة، أنت ممكن تقول عن رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، صح ولا غلط؟ هل ممكن تقول حدثنا رسول الله؟ ما تعرفش تقولها دي، تمام؟ إلا الجماعة اللي بيتجوزوا بقى، يقول لك إيه؟ وها هو ابن جرير يحدثنا، يعني في التاريخ بتاعه، تمام؟ طبعا المحدثون يأبون هذه الصيغة تماما، أن تقول ها هو ابن جرير يحدثنا، زي ما أنت بتسمع الخطباء يقولوا ها هو أبو ذر يحدثنا عن رسول الله. يحدثنا يا عم، يحدثنا دي لازم تكون سمعت، ده عند المحدثين، لكن عند الجماعة اللي بيتكلموا الدنيا واسعة يعني. فالبخاري يقول لك إذا فلان قال عن فلان لن أقبل روايته، غير كده مش هصحح الايه الرواية بتاعته. مسلم يقول لك لا، إذا ثبت أن فلانا كان في العصر الذي يعيش فيه فلان ولم يكن مدلسا وكان جائز ممكن أن يلتقي به، أن أصحح روايته. ده موضع القوة في رواية في رأي مسلم، وهو لا سيما إذا كان أهل بلد عن بعضهم، مصري عن مصري، شامي عن شامي، حجازي عن حجازي، عراقي عن عراقي، كوفي عن كوفي، وعايشين في نفس البلد ولا يدلس، وجائز ممكن أن يلتقي معه. ده هذا القدر اللي أنا بقوله، معلش لأن طلبة العلم لما يسمعوني هيستفيدوا بهذا الكلام. جائز ممكن، قرن الجواز بالإمكان، لأنه ممكن يلتقي بس ما التقوش، مش جائز انهم يلتقوا، واحد في الهند واحد في السند واحد في الولايات تركب الأفيار، اجيبه منين؟ جائز ان يلتقي به لكن ممكن، يجوز لكن لا يمكن، واخد بالك ازاي؟ فعشان كده الامام مسلم قرن الجواز بالامكان، قال وجائز ممكن ان يلتقي او ان يلقى بعضهم بعضا. القصد ان الجهلة دول ما يعرفوش الكلام اللي انا بقوله، حتى هو لو قاعد قدامي وانا اتكلمت يقول لي عيد الكلام مش فاهم، لانه لا يمكن يفهم من اول مرة. هذا اللي عمال يتنطط في الفضائيات ويتكلم ويقول لك البخاري في إسرائيليات ومش عارف شو الكلام ده. ولكن الأمر كما قال المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء زلالة. واحد أصل العلة بقه، لو شرب مية زلال حيلقى مر برضه، فنعمل له إيه بقى إذا كان هو أصلا بقه مر؟ فالماء الزلال حيبقى مر برضه. عشان كده يا إخواني كتاب البخاري، يعني لما إحنا بنحاول نقرأ في كتاب البخاري هو رد عملي على أمثال هؤلاء، أننا لا نعظم البخاري كشخص وإن كان يستحق التعظيم، بس إحنا لما نقول البخاري ما نقصدش البخاري كشخص، إنما نقصد كتاب البخاري، نقصد كتاب البخاري. لما يقول البخاري أصح كتاب، مش البخاري، البخاري كشخص وإن كان أهلا للتعظيم. ما رأيت شخصا أجمع الناس عليه إلا قليلا، طبعا يعني أنا أقصد يعني إيه، كان أهلا للتعظيم من شيوخه ومن أقرانه ومن تلامذته مثل البخاري. ما تعلق متعلق على البخاري بشيء بشيء، يعني أقرانه، أنت عارف كما يقال المعاصرة حرمان، المعاصرة حرمان معناها إيه؟ اللي بيتعصروا ما بيبلعوش بعض قوي، ها؟ يعني أنا وشيخ زي في نفس السن، أخذ لك زي ما تقول فيه والله أخ خير لكن غفر الله له، أهلا لازم يحط إيه؟ لازم يحط الإيه التكة بتاعته برضه، ها؟ إنه برضه مش بارعه قوي يعني، ليه أقران؟ أنت عارف؟ وده معنى المعاصرة حرمان، يعني الحرمان سبب، يعني سبب إنه مش بالعين بعض، المنافسة اللي بتكون عادة بين الإيه؟ بين الأقران. يعني أقران البخاري كلمة إجماع البخاري، فضلا طبعا فضلا عن الشيوخ، طبعا أنت لما الشيخ يثنى على التلميذ ده حاجة فخمة قوي، يعني التلاميذ أثنوا على البخاري والأقران على البخاري، فضلا عن التلاميذ بقى أثنوا على البخاري. تقرأ تبدأ من البخاري لازم يعني كما يقال بلغة العصر تخلع له القبعة، واخد بالك؟ كنت أنا مش موافق على الإصطلاح ده، لأن القبعة أصلا البرنيطة يعني كان بيلبسها الأعاجم والكلام ده، فيقول لك لما كان يعني كده يقوم خلع له القبعة كده، واخد بالك إزاي؟ هذا تقليد غربي يعني، لكن هو بكل أسف زي الحاجات اللي يعني دخلت عندنا في ثقافتنا من الغرب بسبب ان الغرب المنتصر، ودايما المهزوم يحب يقلد المنتصر يعني في كل حاجة، يعني حتى اللغة بتاعته ياخدها، واخد بالك؟ يعني شوف كلمة اوكي مثلا قد ايه فاشية في المسلمين، يقول خلاص اوكي اوكي، قد ايه جات لنا من هناك يعني، مش جات لنا، واخد بالك؟ وصار كل شيء عندنا ليه؟ لأننا مهزومون، عندنا هزيمة نفسية فبنقلد المنتصر في العادة. حتى يعني واجهة المحلات بالانجليزي برضو، حتى لو حب يكتبها بالعربي يكتبها بالانجليزي، مثلا محل احذية يكتب شوز، طب ما تيجي يا ابني احذية، طالما هتكتب شوز حرف عربي اكتبه عدل يعني، واخد بالك؟ ومين افاد ده؟ مره كنت في بلد عربي في دورة علمية يعني، واخد بالك؟ وبعدين حد يعزمنا على اكل السمك، فودانا ايه، ودانا محل مكتوب كده ويلكم، تمام، والراجل حب يعربها فعمل ويلكم بالعربي، فانا قريتها ويلكم، قلت ويلكم ده المطعم ده اكيد يا ابني غالي جدا مش هتقدر تدفع، ده بقول ويلكم، ها؟ ده من الافات يعني ليه حتى دي يكتبها الانجليزي يكتبها بالحرف العربي، واخد بالك؟ مشكله حقيقه كبيره يعني احنا واقعين فيها. وطبعا احنا لا نستنكر ان المهزوم يقلد المنتصر، لا نستنكر هذا، لان طبعا سنه الله في الناس يعني في الذين خلوا، حتى احنا كل ايام ما كان العز عزنا والمجد مجدنا كان هم بيقلدونا برضو نفس الكلام، واخد بالك؟ فأنا عايز أقول يعني إحنا لما بنقرأ هذا الكتاب نرد ردا عمليا على هؤلاء الأقزام، وكنت أنا أعرف أن الدعوة بتاعتهم ملهاش رجل، مش ماشية، حتى العوام مش قابلينها، حتى العوام مش قابلين الدعوة أن واحد يطلع يتكلم في البخاري أو يتكلم في أسانيد البخاري أو يتكلم في السنة عموما يعني. فعشان كده احنا قبل ان ننصرف يعني نعم قول
حكم من اخذ على نفسه وعدا ان يعمل ان يفعل شيئا من
الخير يعني ثم نكص
او لم يرى
لم يوفي يعني
بعهده بسبب مثلا معاصي او بسبب انشغاله بشيء معين.
اشوف لا تقل أهم حاجة أعاهد الله ألا، لا تقل هذه، تمام؟ في بعض الناس يحب يكتف نفسه يقول عهد لربنا مش هعمل كذا وبعدين يفعل، تمام، بسبب ضعفه وضعف إيمانه. أن تعزم ألا تفعل هذا هو الواجب، لكن كونك تنقص ده شيء طبيعي يعني، شيء طبيعي في البني آدمين يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض. ده مش ترخيص أنك تذنب، لكن ده إيه بس بيوسع لك الدائرة عشان ما حتى لا تيأس، لا يدريك لا يدركك اليأس. لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض ثم أتى بأخوان يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالمعصية من شيمة بني آدم، كتب الله المعصية على الناس جميعا، مفيش حد معصوم يعني، ده اللي أقصده، كتب غير قدرة غير أنه يريد، بس عشان برضو إيه مفيش حد يفهم غلط يعني، بمعنى أن الله عز وجل قدر المعصية على بني آدم. لا يوجد إنسان إلا ولا بد أن يذنب. النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي حتى إني لأستغفر الله اليوم 100 مرة. الغين هو الغيام الرقيق جداً، لا يغان على قلبي يعني تمر سحابة على قلبي، تمام؟ ممكن أنت تقول أنها سحابة على خلاف الأولى، مش زينا يعني. لا يغان على قلبي يعني تمر سحابة على قلبي فأستغفر الله من هذه السحابة 100 مرة. عرفت إزاي؟ وكما هو إجماع أهل السنة أن الصغائر تجوز على الأنبياء، الصغائر تجوز على الأنبياء لكن الكبائر لا. فالقصد أنه الغفلة شيء لا بد أن يقع فيه المرء، أن يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى حتى لو أنه ذاكر، لكن لا بد أن تمر فترات يغفل عن ذكر الله عز وجل، أو أنه يؤدي العبادة ليس على وجهها، يصلي نعم ولكن يأخذ من صلاته نصفها مثلا، 3/4، ده اللي هو الناس اللي مستواهم عالي يعني، تمام. الناس اللي يعني زي حالتنا كده ياخد منها ربعها، ياخد مثلا عشرها، ياخد خمسها، واخد بالك ازاي؟ ونرجو ان يؤخذ منها شيء يعني من الصلوات يعني. فده يعد ذنبا. الذنب مش معناه انك تقارف الذنب، معناه يدخل في معناه الا تاتي بالطاعه على وجهها. طب يعني واخده من الذنب ايه؟ إذ ضيع حسنات، مش هو ده اللي خديته من الذنب. أنت المفروض مثلا العبادة تاخد مثلا فيها 10/10 أو 9/10 أو 8/10، تمام؟ خدت 5/10، طب 5 اللي طاروا دول كأنك أذنبت، كأنك، مش بقولش أذنبت، لا ما أذنبت، الطاعة لا تستوي كالمعصية يعني، لكن كأنك أذنبت. الخمسة اللي طاروا دول كأن أنت ارتكبت ذنب وطاروا منك بسبب القصة دي، أدي المعنى. فإما المعصية بقى، إما أن تعصي صراحة، وإما ألا تأتي بالطاعة على وجهها، تعد كالعصيان، مش عصيان، تعد كالعصيان لضياع حسنات من القصة دي. فده شيء طبيعي، كل يعمل على شاكلته، شاكلة الرب المغفرة وشاكلة العبد المعصية. فلا تطمعن أبدا أن تموت بلا معصية، اغسل إيديك أن تموت بلا معصية، حتى معصية صريحة يعني، أن تقع في معصية صريحة، لكن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تفيء من المعصية إلى التوبة. فإن فعلت ذلك مسح لك المعصية. عرفتي ازاي؟ عشان كده يعني لا تيأسن، اعزم، فالعزيمة يجب أن تكون، أن تعزم ألا تعود، وده شرط من شروط التوبة، من شروط صحة التوبة، مش التوبة، من شروط صحة التوبة أن تعزم ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. ومن أدمن طرق الباب ولج، كما يقال، طول ما أنت بتخبط هيتفتح لك، لأن اللي جوه يا إما نايم يا إما غافل مسير فوق. واخد بالك ازاي؟ يعني ساعات واحد يروح يخبط على الباب، يخبط يخبط مفيش حد فتح، يقول لك مفيش حد موجود. لا، المطلوب منك تفضل تخبط وانت تعلم ان في موجود، بالذات فيما يتعلق بالتوبه. بعض العلماء الزهاد الكبار خرج مره وانكر قلبه، يقرأ قرآن مش نافع، يستغفر مش نافع، حس ان في حجاب بين قلبه وبين لسانه. فخرج هائما على وجهه ويقول: أين قلبي؟ أين قلبي؟ عمال يكلم نفسه يعني، أين قلبي؟ ليه ما بتأثرش؟ وبعدين قعد على الرصيف كده وهو يقول: أين قلبي؟ وإذا بباب بيت يفتح وحد يحدف منه عيل بره كده، قذف الولد خارج البيت وأغلق الباب، ده حقيقة حصلت يعني، وأغلق الباب. الولد قعد يخبط على الباب وقول: يا أمي آخر مرة، يا أمي أنا، يا أمي أنا آسف أنا كذا، ما تفتحش الباب. تمام؟ فالولد زهق من كتر ما يخبط على الباب، فقام واخد بعضه ومشي بعيد كده ورجع تاني يخبط على الباب. كرر المنظر ده 3-4 مرات قدام الرجل العالم ده أو الزاهد ده وهو بيشوف المنظر. تمام؟ ويخبط ويبكي ويخبط بيديه ورجليه وبتاع الكلام ده، وفجأة فتح الباب وامتدت يد فأخذت الولد داخل الداخل وإيه؟ وأغلقت الباب. حينئذ صرخ هذا العالم وقال: وجدت قلبي. هو كان بيدور على قلبه مش لاقيه. قال: وجدت قلبي. ايه وجدوا ازاي بقى؟ قال: الا ابرح بابه. زي ما الولد ده فضل يخبط وراح انصرف عن بابه ورجع للباب تاني، وانصرف عن الباب ورجع للباب، هو كده. قال: وجدت قلبي. وجدت قلبي الا ابرح بابه. تفضل قدام الباب تخبط باستمرار، طول ما انت بتخبط وعلم الله عز وجل صدقك وانك لم تبرح بابه، وانك انت مصر على ان الباب يفتح لك، سيفتح لك. تمام؟ هو ده العزم اللي احنا بنتكلم عليه، انك انت لا تبرح بابها. وشيخ الاسلام ابن تيميه الحقيقه يعني كان يقول، وانا يعني حاولت ان انا اعملها بس ما عرفتش اعملها يا زي ابن تيميه يعني. يقول: إنه لتستغلق عني المسألة فأستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح لي. هو الاستغفار ده باب من الأبواب، تغلق المسألة يفضل يستغفر 1000 مرة حتى يفهم. والشيء اللي كان بيعمله ما عرفناش نعمله يعني بطبيعة الحال، كان يقول: ربما استغلقت علي المسألة فيمضي إلى الخرابات، مكان دار خربانة، أي مكان خرب، فأمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. هو ده إيه معناه اللي بيعمله ابن تيمية؟ إظهار الافتقار، إظهار الافتقار، لأن الإظهار ده مهم. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعني مش معنى مرغ خده في التراب وقلبه متكبر انه يخيل يعني، لا، القصد اظهار الافتقار لنفسه، ان يظهر الافتقار. انت احيانا محتاج تبين لنفسك، لان الله عز وجل يعلم كل شيء، لكن انت محتاج تبين لنفسك. تمام؟ ويؤول على هذا الايات اللي فيها: ليعلم الله من يخاف ورسله بالغيب. طب ما ربنا يعلم، ليعلم الله أي ليظهر علمه في الناس. ليظهر علمه في الناس. خد بالك، فأنت محتاج في فترة من الفترات تبين لنفسك هذا المعنى. فشيخ الإسلام ابن تيمية لما يمرغ خده في التراب يقول يا معلم إبراهيم علمني لا يظهر لربه شيئا يخفى على الله تعالى الله يعني، تمام، لكن ليظهر لنفسه إنه مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. إحنا محتاجين أحيانا أن إحنا نبين أننا مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الإظهار مثلا له صور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. طب يعلمه ليه؟ أنا محتاج أعرفك أن أنا بحبك، برغم أن أنا بحبك وظاهر علي من تصرفاتي أن أنا بحبك، لكن أنت محتاج تسمعها بودنك. تمام، أحبك الله الذي أحسنني، جزاك الله خيرا. أنت محتاج أنك تسمعها بودنك برغم أن كل أفعالك تدل على أنك محب، ما أنتش كاره. تمام، هذا يعني يعالج جزءا من الضعف البشري، واخد بالك؟ زي ما قلت إن محتاج تسمع، محتاج ترى. قال الله تبارك وتعالى ممتنا على بني إسرائيل في القرآن في غير ما آية، ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. في بعض الناس مش فاهم كلمة وأنتم تنظرون دي، يعني هقول لك يعني أنت شايف. أيوة، لأن المظلومة إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه، مش شماتة، ليست شماتة، لكن لما واحد عمال يظلم فيك وعمال يبات فيك وبعدين أنت شفته واقع وقد أسقطه الله عز وجل، أنت بتفرح، تبقى فرحان، مش قصة شماتة، قصة أن يشتفي قلبك ممن ظلمك، واخد بالك إزاي؟ فامتن الله عز وجل عليهم بقوله وأنتم تنظرون. لما واحد عمال متفرعن عليه وفجأة شافه جثة هامدة مرمي لا حراك، تمام، يشتفي قلبه من كثرة المظالم اللي هو عملها فيه. إذن أحيانا نحن نحتاج أن نرى ونحتاج أن نسمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني ما فيش صيغة أفضل من كده ولا أعلى من كده، قد أبلغ في الثناء. فشيخ الإسلام لما يمرق خده في التراب هو حتى يرى هو من نفسه العبودية ده، وهذا أي بني آدم ممكن يجربه من نفسه. قيل لمالك بن مغول واحد العلماء الكبار قوي اتق الله، فوضع خده على الأرض. أديه دي مؤثرة، انت لما تسمع دي من واحد زي مالك بن مغول رحمة الله عليه، لما قال اتق الله ما قالش اللهم اجعلنا من المتقين زي ما احنا بنعمل كده، وممكن يكون بيتخانق معاه يا اخ اتق الله يقول لي سيبنا عليه الله اجعلنا من المتقين، ها وسيبنا عليه، واخد بالك ازاي؟ لا، ده وضع خده على الارض حقيقة لا مجازا، واخد بالك ازاي؟ اديه ده ممكن يؤثر فيك لو رأيته بعينك. انا يعني على يقين انه اثر في بعض الجلوس فعل مالك بن مغول، واخد بالك ازاي؟ وممكن يؤثر اكتر الحديث الذي رواه الامام احمد من حديث انس وغيره، يعني رواه حوالي 10 من الصحابه يعني، بس ده من حديث انس انه بلغه، طبعا الحديث اللي هو ايه، احسنوا الى محسن الانصار وتجاوزوا عن مسيئهم، ده في البخاري ومسلم وغيره يعني، ورواه حوالي 10 من الصحابه يعني، احسنوا الى محسنيهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فبلغ انس بن مالك ان مصعب بن الزبير، وكان زي والي زي محافظ او والي كده يعني، سيجلد رجلا من الأنصار موظف قصر في عمله، فمصعب بن الزبير حيجلده، تمام، عشان قصر في العمل يعني. فبلغ أنس بن مالك ذلك فأخذ ملابسه عليه وانطلق إلى مصعب بن الزبير وقال له ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له وما وصيته؟ قال قال صلى الله عليه وسلم أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. عمل إيه مصعب؟ رمى سوطه وألزق خده بالأرض وقال وصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. مش إنه هو قال عفوت عنه، ما هو لو قال احفظ فينا وصية رسول الله قال عفوت عنه، يبقى نفذ الوصية ولا لا؟ نفذ الوصية، تجاوز عن مسيئهم. وما عملش كده، هو رمى السوط من يده وألزق خده بالأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. أليس هذا أبلغ؟ أنت لما تشوف القصة دي أليس هذا أبلغ؟ قطعا أبلغ. عشان كده يعني الرؤية البصر، سماع الأذن له تأثير بالغ، له تأثير بالغ كما في الأمثلة التي ذكرتها أنا. فأرجع بعد هذا التطواف الطويل الذي أرجو أن لا يكون مملا، إلى أن العزم، أن تعزم، أن تعزم على ألا تعود، شريطة ألا تقول أعاهدك يا رب ألا أفعل كذا، لأنك أنت ستفعل، أنك ستفعل. وده حصل، وأنا أختم بهذا، يعني انفعالا لبشريتنا حتى في الآخرة، حتى في الآخرة قبل أن ندخل الجنة إن شاء الله، ويكون تكون أبداننا مناسبة للخلود، مش البدن الضعيف بتاعنا ده. البدن الضعيف بتاعنا ده ركوبة، ركوبة للروح، الروح ركبة البدن ده بس عشان فترة اختبار الدنيا، وبعد كده الروح ده هتروح، البدن ده يروح ينتهي ويجي بدن آخر مناسب للخلود تحل فيه الروح، روح روحي وروحك دي ستحل إن شاء الله في الجنة في بدن مختلف، مختلف يناسب الخلود، لا يمرض ولا يبلى ولا يبيد ولا الكلام ده خالص. لكن قبل دخول الجنة البدن بتاعنا ده اللي هو الضعيف ده اللي هو منفسخ العزيمة أمام ما يحب وما يرى، هيكون في الآخرة برضو في الحديث اللي أعتقد كلكم عارفين، حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد، في الرجل اللي هو ربنا يخرجه من الجنة ويرى شجرة فيقول ربي أدنيني منها، مش كده؟ عارفين الحديث طبعا. طب هو الرجل ده لما ربنا عز وجل قال تعاهدني، ده ربنا اللي بيقول له تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك، يقول إيه وعزتك، وبيحلف كمان وعزتك لا يعني يخالف العهد. فلما يطلعه لما يدنيه من الشجرة ويسمع خرير الماء ويشوف الهواء، هواء الشجرة ده كان في جهنم الحمراء، يعني جهنم، جهنم ما تقوليش بقى لا باؤونة ولا شهر ثمانية ولا الكلام ده، انسى الحدوتة دي. وهذا أول ما يطلع ويلفحه شوية هواء ينسى عقله، يروح عقله، يروح يبقى بلا عقل، تمام. فلما يقربه على كل ما يقول له تعاهدني يقول له اعاهدك ويخالف وبتاع، وربنا يقول له ما اخضرك يا ابن ادم اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه، ما لا صبر له عليه، تمام. وبعدين في الاخر يقول ما يصريك مني يا ابن ادم، ايه اللي يقطع مسالتك بقى وخلاص ما عدتش تسال حاجه، تمام. يدخلوا الجنة، يقول ادخل الجنة ولك عشر أمثال مثل الدنيا، وبعدين عشر أمثال إلى آخر الحديث الذي تعرفونه. ربنا عز وجل بيقول له تعاهدني، يقول له أعاهدك، وبعدين يخلف. واخد بالك إزاي؟ وده إيه كفاحا يعني، مش زينا دلوقتي. فشيء طبيعي أنك تفعل المعصية ثم تعاهد الله بينك وبين نفسك ألا ترجع، أو تعاهد نفسك على حسب مش لن أرجع بعد ذلك، ثم ترجع. خلقك الله هكذا، واخد بالك إزاي؟ فأربع على نفسك، يعني ما تقولش خلاص لا فائدة، أنا خلاص ما فيش فائدة، هدخل النار هدخل النار ما فيش فائدة، مئة مرة أقول مش هرجع ثم أرجع، لا، قول ألف مرة، قول ألفين مرة، لكن لا ترجع، وقاوم أنك أنت لا ترجع، واخد بالك؟ والله يتقبل منا ومنك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.